بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ما زال كلامنا في المقدمة التي عقدها المصنف لتعريف علم البلاغة، وانتهينا من التعريف الذي ذكره المصنف أولا، الذي هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال. وقلنا أن المصنف عنده ملاحظة على هذا التعريف، أنه ليس شاملا ولا يتوفر على عناصر البلاغة كلها، فهو فقط يحتوي على مطابقة الكلام لمقتضى الحال، يعني وجود المناسبة الداعية لقول ذلك الكلام، وفصاحة الكلمات ليس أكثر. والحال أن هناك عناصر أخرى للبلاغة أغفلها التعريف ولم يحتويها التعريف، ووصل بنا الحال والكلام إلى عناصر البلاغة، لأنه هو المصنف يرى أن هناك عناصر للبلاغة أخرى لم يذكرها التعريف، فهو أفرد لها عنوانا خاصا بها، أطلق عليه عنوان عناصر البلاغة، وبين قوسين الأسلوب الأدبي. ونحن ذكرنا أن الأسلوب هو الطريقة، طريقة التعبير، التفكير والتعبير، وذكرنا أيضا أن الأسلوب أسلوبان، أسلوب علمي وأسلوب أدبي. الأسلوب العلمي هو المنسوب إلى العلم، وذكرنا مميزاته، وأنه عناصره فقط هي الفكرة والتعبير، يعني الفكرة والعبارة، وليس فيه عنصر الخيال ولا عنصر العاطفة. الآن صار حديثنا في الأسلوب الثاني الذي هو الأسلوب الأدبي. طبعا هو الأسلوب الأدبي مرادف للبلاغة على ما يراه المصنف. قال: وعناصر البلاغة الأسلوب الأدبي هي الفكرة، وهي مضمون الكلام، والخيال، والعاطفة، والصورة، إلى آخر كلامه. طبعا هو رتبها بطريقة، بدأ أولا بالفكرة، ثم بالخيال، ثم بالعاطفة، ثم بالصورة. ونحن سوف نغير الترتيب مع بقاء هذه العناصر كما هي، ولكن لنكتة لدينا أننا سوف نبدأ بالعاطفة. قال: العاطفة وهي الانفعال النفسي الناجم عن التأثر بفكرة أو مشهد ما. يعني مبدأ الأدب، مبدأ النص الأدبي، مبدأ البلاغة والنص البليغ يكون عند التأثر بموقف أو عند التأثر بمشهد، يكون نتيجة الانفعال النفسي الناجم عن تأثر بموقف أو بفكرة، سواء كانت راجعة للمتكلم نفسه، يعني ترجع إلى ذاته، من فرح، من حزن، من غضب، من إلى آخره من الأحوال، أو كانت راجعة إلى المجتمع عموما، يعني الحالات المجتمعية، الإنسان يتفاعل مع الآخرين ومع شؤونهم، إن كانت ترجع إلى قومه، إن كانت ترجع إلى وطنه. فهذا الانفعال النفسي هو الذي يعبر عنه بالعاطفة هنا. هذا طبعا هو مبدأ مهم، وهو محرك أساسي لكي يقول الأديب أو البليغ كلامه البليغ. يعني لكي يكون الكلام بليغا لابد أن ينطلق من هذه النقطة، نقطة العاطفة، نقطة التأثر النفسي من موقف معين أو من مشهد، سواء كان هذا الموقف أو هذا المشهد متعلق بذاته هو أو كان متعلق بمجتمعه وبالآخرين. إذن هذا المراد بالعاطفة. طبعا العاطفة لها مقاييس، يعني العاطفة لكي تكون العاطفة لكي تكون مؤثرة جدا ولها تأثير إيجابي جدا على النص الأدبي، هو أن تكون صادقة هذه العاطفة. يعني الإنسان يتكلم عن مناشئ صحيحة لهذه العاطفة، يعني كما لو أنا الإنسان مثلا، يعني كمثل يعني بسيط، أنا الإنسان يتفاعل مع موقف مع أمه نتيجة مثلا فقدان أمه أو فقدان عزيز عليه، والإنسان نتيجة هذا التفاعل يقول كلاما، يقول شعرا، يقول نثرا، هذا واقعا هذه العاطفة تكون صادقة لأن لها مناشئ صحيحة ومفهومة لدى الجميع. فأولا تكون العاطفة صادقة، وثانيا أن تكون العاطفة قوية. كلما كانت العاطفة قوية كلما شحنت هذا النص البليغ وهذا النص الأدبي، شحنته بقدرة التأثير على الآخرين. لأن هذه العاطفة إذا كانت قوية سوف تظهر وآثارها على المراحل الأخرى للنص الأدبي، سوف ترسم خيالا قويا في ذهن المتكلم، سوف تحشد عناصر ومؤثرات كبيرة في هذا النص بحيث تكون مؤثرة أيضا على الآخرين. إذن العاطفة مبدأ مهم جدا وأساسي في البلاغة في النص البليغ، التي تمهد لأن يكون عند الإنسان صورة خيالية قوية. طبعا هذه العاطفة حينما الإنسان يصادف موقفا أو يصادف مشهدا وأثر فيه تأثيرا كبيرا، يتولد في نفسه فكرة لأن يقول كلاما حول هذا الموقف وحول هذا المشهد. هو هذا المراد به بالفكرة. إذا عدنا إلى النص، نعود إلى الترتيب الطبيعي للعناصر، قال الفكرة وهي مضمون الكلام. أنت عن ماذا تريد أن تتحدث؟ أنت صادفت نفترض أنه إنسان شجاع، موقف في مثلا في كان سابقا، ولعله الناس يركزون على الشجاعة أكثر من الصفات الأخرى، صفة الكرم صفة راقية جدا، ولكن لنأخذ مثال الشجاعة. نفترض أنه أنت أعجبت بموقف نتيجة شجاعة إنسان، هذا الموقف تفاعلت معه، هذه الشجاعة تفاعلت معها. أنت الآن تريد أن تعبر عن ماذا؟ تعبر عن شجاعة هذا الإنسان، شجاعة هذا الإنسان. إذن هذا الفكرة، هذا المراد بالفكرة، أنه هذا الموقف وهذا المشهد الذي تأثرت به تريد أن تعبر أنت عنه الآن، هو المراد بمضمون الكلام وفكرة الكلام أو معنى الكلام. نفس الشيء إذا قلنا الفكرة أو قلنا المعنى أو قلنا مضمون الكلام. يأتي بعد ذلك طبعا الفكرة، لابد أن تكون فكرة صحيحة، يعني مهمة جدا الفكرة. والفكرة ليست بالضرورة أن تكون يعني مخترعة، من عند الإنسان المتكلم. قد تكون هي الفكرة موجودة ومطروحة عند الناس، ولكن هذا الإنسان، هذا الإنسان حينما تأثر بها أراد أن يعبر عنها تعبيرا معينا، طبعا بأسلوب خاص به. فالفكرة أولا لابد أن تكون فكرة صحيحة وليست فكرة خاطئة. قد الإنسان يتكلم ويتأثر ويتعاطف مع شيء ليس صحيحا، خاطئا، وطبعا إذا كانت الفكرة خاطئة لا يكون طبعا للكلام قيمة، وسوف لن يكون مؤثر على الآخرين ولا يسترعي اهتمام الآخرين. أيضا الفكرة كلما كانت طريفة، الفكرة الطريفة تكون مؤثرة بشكل أكبر في السامعين والمتلقين. وكلما كانت الفكرة طريفة أو نادرة وينظر فيها الإنسان البليغ والأديب إلى الجوانب الخفية وغير المطروحة في المعنى، كان تأثيرها أكثر على المتلقي، يكون تأثيرها أكثر على المتلقي. طبعا أيضا من مقاييس الفكرة أن تكون الفكرة واضحة، الفكرة لابد أن تكون واضحة ليست غامضة. حينما الإنسان يتكلم بفكرة لابد أن تكون هذه الفكرة واضحة والمعنى واضح، ولا سوف يفقد النص الأدبي وسوف يفقد الكلام قيمته الأدبية، لأنه الناس سوف لا يفهمون ماذا يريد هذا المتكلم وحينئذ لا يتفاعلون معه. إذن هذه قضية الفكرة وهذا دورها في الكلام. نأتي إلى العنصر الثالث، الخيال. الخيال طبعا هذا الخيال هو قوة من قوى الإنسان الذهنية، يعني الإنسان عنده قوة في نفسه، واحدة من تلك القوى هي قوة الخيال، أن الإنسان يستطيع أن يتصور أشياء ليست واقعية، أن الإنسان يستطيع أن يتخيل أمورا ليست موجودة، ويستطيع أن يركب من الصور التي في ذهنه صورا جديدة، ويتخيل أمورا ليست موجودة ولكنه يتخيلها في نفسه. هذا الخيال له دور كبير جدا في الأدب، الخيال الأدبي له دور كبير جدا في الأدب. طبعا هذا الخيال ما كان موجود وين؟ في الأسلوب العلمي. كذلك الفكرة، أو الفكرة موجودة ولكن العاطفة لم تكن موجودة في الأسلوب العلمي، ولكن الأسلوب الأدبي يحتاج إلى الخيال حاجة ماسة، لأن الخيال هو الوسيلة لإبراز تفاعلك وانفعالك مع هذا المشهد، مع هذا الموقف، مع هذه الفكرة. البعض يعبر عنه يقول هو وسيلة إبراز العاطفة، وهو أكثر العناصر قدرة على التعبير عن العاطفة، وهو القوة التي تنفث في الشعر أو في النص الأدبي عموما وتمده بالصور الوفيرة المجسمة لإحساس الأديب، يعني كأنما تجسم إحساس الأديب، تجعله مجسما أمام المتلقي، وهو عامل مهم من عوامل الإثارة الفنية التي تظهر في صورة خيالية، وهو الذي يركب الصور تركيبا جديدا. إذن هذا الخيال يأخذ الفكرة التي هي بشكل معين ولكن يخرجها إخراجا جديدا بشكل آخر. قد يستدعي من الإنسان أحيانا يصور الفكرة المعنوية بشكل يعني محسوس، يعني يحول غير المحسوس يجعله بصورة المحسوس. كما لو أنه أنت تصور مثلا جانب الوجود أو الهداية، تصورها بالنور، النور الهداية شيء معنوي، ولكن صورته بشيء مادي ومحسوس الذي هو النور. أو أنه مثلا يصور الشجاعة، يصور الرجل الشجاع بأنه أسد، أو يصور الكريم، الإنسان الكريم، بأنه كالغيث النازل، غيث ومطر نازل. أو يصور صاحب الهمة والعزيمة بأنه كالسيل المنحدر، هذه الهمة والعزيمة كالسيل المنحدر من أعالي الجبال. أو يصور الوجوه الحسنة بالشموس المضيئة، يعني أنت تشاهد أنه هذه الصور ليست واقعية، ولكن هو هذا دور الخيال، أنك تصور الأشياء بغير صورها الواقعية، ولكن طبعا بذوق. يعني أنت لا يمكن أن تصور كل شيء بكل شيء، لابد أن يكون هناك تذوق، وأن يكون هناك إحساس بالمعنى وبالفكرة. إذن هذا الخيال له دور كبير، له دور كبير في البلاغة وفي التأثير في وجدان المتلقي، وتجعله قادر على تمثل وتلمس الجمال في العمل الأدبي. إذن هذا دور الخيال. ثم يأتي إلى الصورة. الصورة، قال العنصر الرابع هنا هو الصورة. الصورة يعني يراد بها الصورة التعبيرية، يراد بها القالب اللفظي الذي تختاره لكي تسبك فيه هذه العناصر كلها، من فكرة ومن خيال ومن عاطفة، كلها أنت تريد أن تخرجها الآن بصورة معينة، بقالب لفظي معين، بشكل معين، بأسلوب تعبيري معين، وهذا المراد بالصورة. إذن هذا طبعا الأسلوب والصورة التعبيرية لها دور كبير جدا في النص الأدبي، يعني هي لعله البعض جعلها من أهم الأشياء، جعلها أهم حتى من الفكرة ومن المعنى. يقول لأنه المعنى مطروح، المعاني مطروح في الطريق، الجميع يعرفون المعاني، سواء كان إنسان متعلم أو غير متعلم، إن كان مدني أو كان بدوي، أي إنسان يفهم المعاني، ولكن من ذا الذي يصوغها بعبارة وبأسلوب يجذب الآخرين ويفعل في نفوسهم فعلا ويؤثر فيهم تأثيرا بالغا؟ الأديب هو الذي يتمكن، أما الإنسان العادي لا يتمكن. قد يكون المعنى متعارف ومعروف عند الجميع، ولكنه لا يستطيع أن يصوغه كل إنسان بحيث يؤثر في الآخرين. أنت مثلا الكرم، الإنسان الكريم، معروف عند الناس أن الإنسان الكريم يحفظ المعروف ويؤثر فيه المعروف، أما الإنسان اللئيم لا يؤثر فيه، بل أنه قد يتمرد وقد يكون فيه مفسدة إذا أنت أكرمت الإنسان اللئيم. هذا المعنى مطروح ومعروف عند الجميع، أن الكريم يحفظ المعروف وأن اللئيم لا يحفظ المعروف، لكن انظر إلى المتنبي حينما جاء إلى هذا المعنى ووضعه في قالب وفي أسلوب خاص، حينما قال إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. ما شاء الله أعجب الناس بهذا البيت، كأنه جاء بشيء جديد وببدعة، والحال أن المعنى موجود ومألوف عند الناس ويعرفونه موجودا في نثرهم في كلماتهم. ولكن ماذا فعل المتنبي؟ المتنبي صاغه بأسلوبه بطريقته بعبارته بفنه، فأخرج منه عملا أدبيا مغايرا وخاصا وفيه لمسته، بحيث صار هذا البيت وهذا المعنى كأنما ينسب إلى المتنبي، مع أن الفكرة فكرة عامة ولكنها صارت من الأمثال السائرة، من الأمثال السائرة على ألسنة الناس، منسوبة ملكا خاصا للمتنبي. إذن الأسلوب يكون له دور كبير، دور كبير في النص الأدبي. هذه العناصر الأربعة التي ذكرها المصنف هنا، التي هي الفكرة والخيال والعاطفة والصورة، طبعا هذه العناصر لابد أن تكون مجتمعة في كل عمل فني، في كل نص أدبي، نص بليغ. طبعا يختلف، قد يكون يختلف تأثيرها وحجم أهميتها من عمل إلى عمل. مثلا في الشعر قالوا أن الخيال لابد أن يكون له السهم الأكبر في الشعر، أما في أعمال أدبية أخرى قد يكون الفكرة والمعنى له السهم الأكبر، في عمل قد يكون العاطفة له دور أكبر. ولكن بالمجمل أن هذه العناصر الأربعة مطلوبة جميعا لكي يكون النص الأدبي بليغا ومؤثرا. قال: ومعالم النص البليغ، يعني معالم النص البليغ، سمات النص البليغ، صفات النص البليغ بمعنى واحد. فسمات النص البليغ هي طرافة معناه ووضوحه، يعني هو لا يريد أن يأتي بشيء جديد، يعني يريد أنه ينظر نظرة إجمالية للنص البليغ بعد أن قدم هذه العناصر الأربعة. يقول: إذا ننظر للمعنى يكون طرافة المعنى ووضوح المعنى لها أثرها في النص البليغ، لابد أن يكون من صفات النص البليغ طرافة المعنى الذي هو الفكرة، تقدم منا بعنوان الفكرة، طرافة الفكرة، طرافة المعنى ووضوح الفكرة، هذا تكلمنا فيه، ومتانة التعبير، ومتانة تعبيره ودقته، لابد أن يكون التعبير متين وليس ركيك، تعبير فيه نوع من القوة، نوع من الدقة، أما إذا كان التعبير ركيك فيه تعقيد معنوي، يعني الإنسان يريد أن يفهمه لا يفهمه نتيجة تعبير ونتيجة تعقيد في اللفظ، طبعا هذا يعني يأخذ مأخذه من النص الأدبي. ومتانة تعبيره ودقته وجمال أسلوبه وإشراقه، كلما كان الألفاظ جميلة والألفاظ منمقة والألفاظ أيضا فيها نوع من الموسيقى، طبعا يكون هذا ينعكس على البلاغة وعلى تأثير ذلك النص على الآخرين وعلى قبول الآخرين لذلك النص. قال: شروطها، شروطها يعني إما أنه نعيد شروطها، هذا الضمير في الها، شروطها إما أن نعيد الضمير فيها على عناصر الأداء البلاغة أو على الصورة، يعني الصورة التعبيرية، لأنه حقيقة هي الصورة التعبيرية الناتج النهائي الذي وضعنا فيه كل العناصر المتقدمة، الصورة التعبيرية والنص الأدبي والقالب اللفظي، هذا هو الناتج النهائي الذي سبكنا فيه كل العناصر السابقة من الفكرة والخيال والعاطفة، فالأولى أنه نعيد شروطها عليها، يعني شروط الصورة التعبيرية أو شروط النص البليغ. يشترط، قال يشترط في النص ليأتي بليغا مضافا إلى توفره على العناصر الأساسية المتقدمة التوفر على ما يلي، يعني كأنما جعل العناصر المتقدمة متقومة، هي روح النص الأدبي. فأنت حينما تأتي بنص بليغ لابد أيضا حتى يخرج وحتى يتفعل هذه المعاني ويكون هذا النص له تأثيره المرجو له، لابد أن يتوفر على الشروط الآتية. أولا الفصاحة، قال وقد تقدم تعريفها، طبعا عرفها سابقا، هي خلو الألفاظ والتراكيب من ما يخالف النطق السليم، وهذا تكلمنا فيه سابقا في أول محاضرة أو في المحاضرة الثانية. وقد تقدم تعريفها وعرفنا هناك أن الفصاحة تتطلب معرفة بطريقة التلفظ بالحرف كما نطق به العرب، وهي ما توفر على دراسة دراسته علم التجويد والقراءات قديما. قراءات اللي هي مختصة بقراءات القرآن يقصد يعني، وعلم الأصوات حديثا، ومعرفة بطريقة التلفظ بالكلمة كما كان العرب ينطقونها، وهي ما توفر على دراسته علم الصرف. إذا المعرفة الأولى هي علم التجويد والقراءات قديما وعلم الأصوات حديثا. طبعا نحن لم نتعرض إلى علم القراءات ولا علم الأصوات، وإنما نحن درسنا في دراساتنا علم الصرف وعلم النحو والتجويد أيضا. قال وكذلك ومعرفة بطريقة التلفظ بالكلمة كما كان العرب ينطقونها، وهي ما توفر على دراسته علم الصرف. ومعرفة ثالثة بطريقة تركيب الجملة والتلفظ بها، وهي ما توفر على دراسته علم النحو، هذا إلى جانب ذوق أدبي فني في انتقاء اللفظ ووضعه في موضعه في سياق الكلام. طبعا هذا كله تقدم لنا في فصاحة الكلام. ومن هذا يفهم توقف علوم البلاغة على دراسة العلوم الثلاثة المتقدمة التجويد والصرف والنحو، وكذلك تأخر دراسة العلوم البلاغية عنها. ونحن طبعا تكلمنا عن هذا في أول محاضرة وفي أول درس بعنوان مقدمة عن موقع البلاغة بين علوم اللغة العربية. إذن الشرط الأول لكي يكون النص بليغا هو الفصاحة، ثانيا مراعاة المناسبة ومر التعريب بها، هذا الذي عرفناه وقلنا عنه بمقتضى الحال، مقتضى الحال، ومثل له بفقدان الجواد الداعي إلى الرثاء. أنت حينما تفقد إنسانا كريما وجوادا فإن هذا الفقدان حال يستدعي الرثاء، هذا الحال هو الذي يريد به المناسبة هنا، مراعاة المناسبة ومر التعريب بها. وثالثا المعاناة الشخصية للمتكلم، وهي أن يتفاعل المتكلم وموضوع المناسبة أو المعنى تفاعلا روحيا وعقليا. هو ذكر هناك العاطفة في العناصر، عناصر البلاغة، وهذا شيء قريب منها، أيضا هنا تفاعل وانفعال، ولكن لعله لنحمله على هذا المحمل أن هذه العاطفة هو يتفاعل معها. يعني هناك في المعنى في عناصر البلاغة لعل العاطفة يعني عاطفة عامة ليست ناشئة من تفاعله ومعاناته الشخصية، أما هنا أن يتفاعل المتكلم وموضع المناسبة أو المعنى تفاعلا روحيا وعقليا. هذا طبعا إذا أردنا أن نجد فرقا بينهما، وإلا قد لا نجد له وجه أنه يذكرها في الشروط هنا إذا لم نجد لها فرقا بينها وبين العاطفة المتقدمة. ورابعا الذوق الفني، وهو أن يتوفر لدى المتكلم ذوق فني يدرك خاص يدرك مواطن القوة في قوله ويحس مواضع الضعف فيه. طبعا الذوق الفني مهم جدا، لأنه الإنسان قد يتوفر كل العناصر المتقدمة في كلامه ولكن ليس عنده ذوق كبير في اختيار التوقيت مثلا أو في اختيار اللفظ المناسب، ولذلك قد الإنسان يخطئ وقد في بعض الأحيان يضع نفسه في حرج شديد. يذكرون أن أحد الشعراء أراد أن يمدح أميرا فقال في حضرته: وما طربي لما رأيتك بدعة. يعني هذا ليس بجديد حينما أطرب حينما أراك. وما طربي لما رأيتك بدعة، لقد كنت أرجو أن أراك فأطرب. يقول له: أنا كنت أرجو أن أراك حتى أطرب. فقال له رجل بجانبه: ما زدت على أن جعلت الأمير قردا. يعني هذا ليس مناسب أن تخاطب به الأمير أنك تطرب وتحصل لك حالة من الطرب وحالة من لعله حتى الضحك. يعني هذا طبعا لا يناسب أن يقال في حضرة الأمير. وآخر أيضا يمدح أميرا، طبعا الشعراء لهم باع طويل في قضية مدح الأمراء والسلاطين. يمدحه يقول: لك الويل من ليل تقاصر آخره. طبعا هذا لا يقال في حضرة سلطان حينما تريد أن تمنحه: لك الويل لك الويل. هذا طبعا كلمة فيها من الجفاء ومن القسوة ما يتنافى مع الغرض الذي أراده الشاعر. كما أنه شاعر أراد أن يقول شعرا في حضرة هشام ابن عبد الملك. هشام ابن عبد الملك كان أحول، وهذا الشاعر أراد أن يصف الشمس حينما تجنح إلى المغيب، فقال الشاعر: صفراء قد كادت ولما تفعل، صفراء قد كادت ولما تفعل، فكأنها في الأفق عين. وتوقف الشاعر. لماذا توقف؟ هو أراد أن يقول عين الأحول، ولكنه نظر إلى هشام فوجد هشام أحول فتوقف الشاعر لم يكمل. فقال له هشام، قال له: لماذا سكت؟ فانطق. فهذا ارتجف وخاف فقال: عين الأحول. فغضب هشام وأمر بضربه وجره من رجله إلى خارج القصر. طبعا هذا الذوق الفني له، واختيار المناسبة أيضا يكون لها دور كبير في بلاغة الشعر وفي تأثيره على السامعين، وأن يؤثر أثره المرجو له. نحن بهذا المقدار يكون ينتهي كلامنا، ويبقى أقسام الأسلوب الأدبي إلى الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين.